بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في الدرس الماضي بحمد الله من قراءة حائية ابن أبي داود رحمه الله والتعليق عليها بما يسره الله سبحانه وتعالى، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، ونستغفر الله عز وجل منه ونتوب إليه. وهذه الحائية شملت جملة طيبة من مسائل الاعتقاد. لو جئنا في هذا المجلس نمر سريعا على هذه العناصر وعلى هذه النقاط المجملة، نجد أن ابن أبي داود رحمه الله في البيتين الأولين مهد بالدلالة على المرجع والأصل في أبواب الاعتقاد، وهو الكتاب والسنة، وذلك في قوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذه المقدمة. ثم بدأ بمسألة مهمة جدا، ولا سيما في ذلك الزمن، إذ حصلت بسبب هذه المسألة فتن وامتحانات وابتلاء لأهل السنة من أهل العلم وغيرهم، وهي الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى. فقالت المعتزلة: إنه مخلوق، وامتحنوا الناس بذلك وأثروا على ولي الأمر، وصار يمتحن العلماء وشرد وسجن وألزم بذلك المذهب الباطل. تعاقب على هذه الفتنة 3 أو 4 من خلفاء بني العباس، ثم يسر الله سبحانه وتعالى بانقشاع هذه الفتنة وذهابها. والمصنف رحمه الله لما كان قريب عهد بهذه الفتنة، لأن إمام أهل السنة والجماعة وهو الإمام أحمد شيخ لشيخ المصنف، شيخ لوالد المصنف، وهو أبو داود رحمه الله. الإمام أحمد شيخ أبي داود، نعم. وأيضا لا، أحمد شيخ أبي داود أيضا، الإمام أحمد شيخ أبي داود. وماذا؟ فهو قريب عهد، قريب عهد بماذا؟ بهذا الأمر. ومن باب الفائدة، الذين عاصرهم الإمام أحمد من خلفاء بني العباس 8: المهدي والهادي والرشيد وابنه الأمين. وهؤلاء 4 كانوا في هذه المسألة على مذهب السلف، من عدم من القول بأن القرآن كلام الله، لم يدب إليهم رأي المعتزلة. المهدي والهادي والرشيد والأمين. وبعد هؤلاء 4 وهم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. أما المأمون والمعتصم والواثق فهؤلاء أظهروا الفتنة وامتحنوا الناس بها. من هؤلاء؟ المأمون والمعتصم والواثق. والرابع وهو المتوكل كشف الله به الغمة وأظهر السنة ومحى البدعة وأخمد الفتنة رحمه الله. ورأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد، وكان الحكم في من لم يجبه من القول بخرق القرآن إما بالحبس وإما بالتضييق عليه وإما بالضرب وإما بعزله من وظيفته وإما بقطع رزقه من بيت المال. وأشهر من امتحنوا في هذه الفتنة وأجابوا خوفا من السيف محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب الطبقات، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة، وأبو مسلم المستملي، وإسماعيل بن داود الجوزي، وأحمد الدورقي، وابن أبي مسعود. سبعة هؤلاء أجابوا. والذين صبروا، نعم، وامتحنوا وابتلوا، هم الإمام أحمد بن حنبل سجن وضرب، ومحمد بن نوح وتوفي في طريقه أسيرا أو مغلغلا بالأغلال في طريقه إلى الخليفة حين كان بطرسوس، توفي في الطريق، صلى عليه الإمام أحمد ودفنه. واستفحلت هذه. ومن هؤلاء أيضا عبد الله بن عمر القواريري والحسن بن محمد بن حماد ملقب بسجادة، هؤلاء أبوا أن يجيبوا، حبسوا وقيدوا. فلما طال الأمر على القواريري وسجادة أجاب خوفا على أنفسهما فأطلق سراحهما، وبقي في السجن أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وحملا مقيدين إلى المأمون وكان بطرسوس. وكان أحمد يدعو الله ألا يريه وجه المأمون، فلما بلغ الرقة تلقاهم نبأ موت المأمون فرد إلى بغداد. وفي الطريق توفي محمد بن نوح، صلى عليه الإمام أحمد ودفنه. واستفحلت المحنة على الإمام أحمد في زمن المعتصم سنة 218، وكان يضرب ضربا شديدا حتى تخلعت يداه. وقال أحد من كان يجرد الإمام أحمد: لو ضربت أحمد بن حنبل 80 سوطا لقد ضربت أحمد بن حنبل 80 سوطا، لو ضربت فيلا لهدته. وبقي يتلقى صنوف الأذى 28 شهرا، وقيل 30 شهرا، يعني 2 أشهر وهو في الحبس، من 218 إلى رمضان سنة 221 أطلق الإمام أحمد من السجن وبقي يتعالج من آثار الضرب الشديد، وبعد ذلك رجع للتدريس والفتوى وحضور الجمعة والجماعة حتى مات المعتصم سنة 227. وفي سنة 31 و200 منعه الخليفة الواثق أن يجتمع إليه أحد، وأمره أن يلزم بيته ولا يخرج إلى جمعة أو جماعة. فقال أحمد: إني لأرى طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. في سنة 33 و200 ولي الخلافة المتوكل، فكشف الله به الغمة وأظهر السنة ومحى البدعة وأخمد الفتنة وأكرم الإمام أحمد وعظمه، حتى كان لا يولي أحدا ولاية إلا بمشورة أحمد. وقال بشر ابن الحارث: إن أحمد بن حنبل أدخل الكير. الكير هو الموقد الذي يجعله الحداد الذي يصلح الأدوات من سيوف ونحوها، معاول ونحوها. الكير كير الحداد معروف. قال: إن أحمد أدخل الكير، أي الفتنة والبلاء، فخرج ذهبا أحمر، أي محص وخرج صافيا. وقال ابن المديني: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال الميموني: قال لي علي بن المديني: يا ميموني، ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل، فعجبت من هذا عجبا شديدا. وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة المديني، فقال: صدق، إن أبا بكر وجد يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان، لست أعلم في الإسلام مثله. والمقصود أنه ابتلي فصبر. وقد كنت نظمت هذه الفائدة، وهي مرور الإمام أحمد على هؤلاء الخلفاء، نعم، في أبيات قلت فيها: وأحمد قد عاصر الثمانية في قصة البلاء فاسمع ما هي، وأحمد قد عاصر الثمانية في قصة البلاء فاسمع ما هي. مهديهم الذي هو الأول المهدي، مهديهم فالهادي فالرشيد، هؤلاء ثلاثة من الثمانية، ثم الأمين، هؤلاء أربعة، أمرهم رشيد. مهديهم فالهادي فالرشيد، ثم الأمين أمرهم رشيد. معناه لم تكن في زمنهم هذه الفتنة وهذا البلاء، كانوا على مذهب السلف بأن القرآن كلام الله. من هؤلاء؟ المهدي فالهادي فالرشيد فالأمين. مهديهم فالهادي فالرشيد، ثم الأمين أمرهم رشيد. من بعدهم بدا لنا مأفون، من بعدهم بدا لنا مأفون، مأفون أي متهم في دينه في عقيدته، في معتزلي. وهذا هو أحمد بن أبي دؤاد الذي فتن المأمون. من بعدهم بدا لنا مأفون معتزلي، وهو أحمد بن أبي دؤاد معتزلي. قرب المأمون، أي قربه المأمون. هذا ابن أبي دؤاد. من بعدهم بدا لنا مأفون معتزلي قرب المأمون، قال بخلق الله للقرآن، فامتحن الأعلام في البلدان. قال بخلق الله للقرآن، هذا المعتزلي الذي أثر على المأمون، قال: بخلق الله للقرآن فامتحن الأعلام في البلدان، معتصم وواثق قد ولجوا. معتصم وهو الخليفة المعتصم، وواثق الخليفة الواثق، قد ولجوا أي دخلوا في محنة، أي في هذه المحنة العظيمة، وجاء بعد المخرج، وجاء بعد المخرج بمتوكل محى الله البلاء. بمتوكل أي بالخليفة المتوكل محى الله البلاء، محى الله البلاء والفتنة. وشأن أحمد، وشأن أحمد على على الملا. بمتوكل محى الله البلاء، وشأن أحمد على على الملا. كان هذا في منتصف شهر شعبان عام 42 و400 ألف، يعني قبل سنتين تقريبا. أعيدها سريعا، الذي فاته بعض الشيء انتبه. وأحمد قد عاصر الثمانية في قصة البلاء، فاسمع ما هي: مهديهم فالهادي فالرشيد، ثم الأمين أمرهم رشيد، من بعدهم بدا لنا مأفون، معتزلي قرب المأمون. قال: بخلق الله للقرآن فامتحن الأعلام في البلدان، معتصم وواثق قد ولجوا في محنة، وجاء بعد المخرج، بمتوكل محى الله البلا، وشأن أحمد على على الملا. نعم، وهذه المسألة العظيمة التي ذكرها ابن أبي داود في قوله: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. والبيت الذي بعده: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. مسألة التوقف في شأن القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق. بعدها: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. المسألة التي هي قول من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وبعدها: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. مسألة الرؤية، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، أي من غير تشبيه، أثبتوا الأدلة أثبتوا ما دلت عليه من غير تشبيه. وقد ينكر الجهمي هذا أي الرؤية، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأربعة الأبيات في مسألة الرؤية. ثم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. هذا إثبات الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى من صفة اليمين وغيرها من الوجه وما دل عليه الدليل. بعدها: مسألة النزول، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. مسألة النزول إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الأربعة الأبيات أيضا في مسألة النزول. ثم في مسألة الصحابة وتفضيلهم وحقهم وفضائلهم: وقل إن خير الخلق بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هؤلاء الخلفاء الأربعة، وإنهم يعني هؤلاء الأربعة والرهط الذين سيأتي ذكرهم في البيت بعده، لا ريب فيهم على نجوم الفردوس في الخلد تسرح، أي مبشرون بالجنة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء الستة مع الأربعة عشرة. وبقية الصحابة ما القول فيهم؟ وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. هذا في شأن الصحابة. مسألة أخرى في القدر: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا في إثبات القدر. مسألة بعدها: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، هذا في فتنة القبر. ولا الحوض والميزان إنك تنصح، في مسألة الحوض، في مسألة إثبات الحوض وإثبات الميزان. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. هذا خروج الموحدين من النار. على النهر في الفردوس استحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذا في خروج الموحدين. وإن رسول الله للخلق شافع، شفاعة العظمى، والتي قبلها في الشفاعة في إخراج الموحدين. وقل: في عذاب القبر حق موضح، إثبات عذاب القبر. ولا تكفرا أهل الصلاة، عدم تكفير المصلين والمسلمين. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ثم ذكر الخوارج الذين خالفوا في هذه المسألة فقال: ولا تعتقد رأي الخوارج، لأنهم يكفرون أهل الصلاة بدون مكفر. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. في مقابلهم المرجئة: ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل: إنما الإيمان، هذا عقيدة أهل السنة وخلافا للخوارج وللمرجئة. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح أو مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، أي ينقص ويزيد، وفي الوزن يرجح. ثم ذكر مسألة وهي الأخذ بالأدلة التي استفتح بها الأبيات ختم بها فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. لا تأخذ بأقوال الرجال، خذ بالدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، أي عظم ما عظمه الله من تعظيم أئمة الهدى والدين. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. فهي قصيدة مختصرة جميلة، وإن لم تكن استوعبت هذا، نعم، هذه المسألة، يعني أقصد لم تكن استوعبت مسائل العقيدة، بارك الله فيكم، لكنها أتت بخير كثير. ستأتي هذه المسائل إن شاء الله في الدروس القادمة من الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نأخذ في هذا الوقت بعض المسائل المتعلقة بالصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.